بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلنا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث إلى صفحة 415 أظن، نعم. قال: فصل. وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هذه شكيلي وقرفندي، هذه كانت في زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى، الله أعلم تنسب إلى ماذا، حاولت أن أبحث ما وجدت. فالمهم، كانت ألقابا لجماعات معينة، فيمتحن الناس بهذا: هل أنت شكيلي، هل أنت قرفندي، أو نسبة إلى أشخاص مثلا. فامتحان الناس بهذا من البدع في دين الله، من تفريق الأمة. قال: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المرفوعة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد روينا عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ لأن معاوية رضي الله عنه كان من رأيه أن يقاتل أولا قتلة عثمان، فانتصر لعثمان بعد قتله شهيدا رضي الله عنه. علي رضي الله عنه انتصر لعثمان، لكن كان من رأيه ماذا؟ لا بد من تنصيب خليفة أولا، ثم بعد ذلك يتفرغ المسلمون لقتال قتلة عثمان، لأنهم كثير ولهم قوة. فمعاوية لما سأل ابن عباس هذا السؤال: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار. ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. وهذا جاء عن أبي العالية تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لقد قرأت المحكم 10 سنين من القرآن. قال: فلقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم، أن جعلني مسلما ولم يجعلني حروريا. فنعمة السنة نعمة عظيمة الإخوة، لأن الضلال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف معناه الوقوع في النار. إن كان الإنسان عالما وأصر على باطله، ما كان معذورا، ما كان عنده تأول ولا شبهة، فهذا والعياذ بالله يخشى عليه من أن يدخل في حديث الفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: يا الجماعة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال: والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين، يعني الله. الضمير هنا لا يعود إلى إبراهيم، وإنما يعود إلى الله جل وعلا. هو سماكم المسلمين، يعني الله جل وعلا سمانا المسلمين من قبل في الكتب الماضية وفي هذا في القرآن الكريم. المسلمين المؤمنين عباد الله. ولهذا جاء في الحديث عند الترمذي وأحمد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى بدعوى أهل الجاهلية فهو من جثاء جهنم. ودعوى الجاهلية يدخل فيها تفريق المسلمين بهذه الألقاب وامتحان المسلمين بالألقاب والأشخاص، فهذا من دعوى الجاهلية. فقيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؟ قال: نعم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها. قال: المسلمين المؤمنين عباد الله. قال: فلا عدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني، وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. هذا كلام نفيس عظيم، كأنه يتكلم في واقعنا المعاصر، خاصة بين الفتن التي اشتعلت وللأسف بين أهل الخير من أهل السنة وطلاب العلم. فهذا كلام متين لابن تيمية. فتأمل، يقول: الأسماء التي يسوغ التسمي بها لا يجوز امتحان الناس بها ولا عقد الولاء والبراء عليها. مما يدل على هذا في السيرة النبوية ماذا؟ قصة من؟ الأنصاري والمهاجري في غزوة بني المصطلق، لما ازدحم الناس على بئر المريسيع في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، هي واحدة، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، وهو غلام في الحقيقة، نعم، كسع غلام، يعني كسعه، يعني ضربه برجله على مؤخرته بسبب الزحام. فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل واحد استنصر بقومه. فماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بال دعوى أهل الجاهلية. ثم قال: قالوا له: يا رسول الله، إنما هما غلامان، يعني كسع أحدهما الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. تخيل، تأمل في تشديد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا سماها دعوى الجاهلية، مع أنها ألقاب شريفة يجوز الانتساب إليها، بل أثنى الله عليها على هذه الألقاب في كتابه، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لكن الألقاب الشريفة إذا عقد الولاء والبراء عليها لذاتها، فتسبب عن هذا تفريق كلمة المسلمين، فيكون هذا من البدع المحدثة ومن دعوة أهل الجاهلية. الألقاب الشريفة فائدتها أنها من باب بيان التفاضل بين الناس، المهاجرون ثم الأنصار، أما أن تستخدم في التفريق فهذا باطل. كذلك الألقاب الشريفة تستخدم من باب تمييز الحق عن الباطل، من باب تعريف الناس بالحق وعدم التباس الحق بالباطل. ولهذا لما تفرقت الأمة الإسلامية إلى أحزاب وفرق مختلفة، الجهمية والمعتزلة والأشعرية والرافضة والمرجئة والخوارج، إلى آخره. لا بد لأهل الحق أن يكون لهم اسم، لأن الكل يقول أنا مسلم. فأهل الحق هنا انتسبوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، ما ينتسبون إلى شخص معين أو إلى فعل معين، وإنما ينتسبون إلى السنة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف أو السلفية، هذا نسبة إلى السلف كلهم، إلى الصحابة والتابعين، أهل الأثر. فهذه ألقاب شريفة يجوز الانتساب إليها من باب التمييز. أما إذا استخدمت هذه الألفاظ من باب أدت إلى التفريق، أدت إلى التفاخر بغير حق، فهذا لا يجوز. كذلك إذا كانت هذه الألفاظ في بعض الأعراف أو في بعض الأحوال أو في بعض البلدان هي في ذاتها تؤدي إلى لبس، مثلاً حتى لفظ السلفية، لو كان في بعض البلاد إذا قلت هذا اللفظ ممكن أن يفهم منه أنك تنتمي إلى فرقة كذا وكذا، تتبنى أفكار منحرفة، فلا شك أن الواجب هنا عدم إطلاق هذا اللفظ، تكتفي بالألفاظ التي تميز الحق عن الباطل، وليس فيها تفريق، ليس فيها تلبيس، ليس فيها اشتباه على الناس. فهذه قاعدة مهمة في هذه المسألة، مسألة الألقاب والألفاظ. فامتحان الناس بهذه الألفاظ، ويدخل في هذا امتحان الناس بالأشخاص، لأن ابن تيمية ذكر هذا قريبا في الدرس الماضي لما تكلم عن من؟ يزيد بن معاوية، وفصل في حاله، ثم ماذا قال؟ فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. امتحان الناس بشخص هذا ما يكون الإخوة إلا لعالم كبير أجمعت عليه الأمة. الآثار التي جاءت عن السلف، يعني مثلا من أبغض الإمام أحمد فاتهموا على السنة، هذا لماذا؟ لأنه خلاص ظهرت إمامته للجميع، وأيد الله به الحق ونصر به السنة. فمثل هذا يعني ليس لذات الشخص، وإنما لأنه أصبح علما على السنة. فمثل يعني مثلا ذكر الشيخ بن باز وكذا، أئمة عم الثناء عليهم في البلدان الإسلامية في مختلف مشارق الأرض مغاربها. أما أن يؤتى إلى رجل نعم من علماء أهل السنة لكن ما وصل إلى هذه الدرجة أن يكون يعني متفق عليه حتى عند المخالفين. الشيخ بن باز رحمه الله مثلا حتى عند المخالفين كانوا يحترمونه ويعظمونه، لكن أن تأتي إلى شيخ أو عالم تقول الذي يطعن في فلان فهذا اتهم على السنة، هذا غير صحيح، خاصة إذا عرفنا أن مقصود السلف ليس ذات فلان، وإنما إيش؟ لأنه أصبح علامة أو علما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج الحق. فإذا كان أصلا الأمر فيه التباس واختلاف بين الإخوة، فما يمكن أن تمتحن الناس بأشخاص يعني حصل يعني منهم بعض الأخطاء، أو حصل منهم بعض التجاوزات، حصل خلاف بين يعني طلاب علم، فمثل هذا ما يمتحن به أبدا. فمن هذا الباب يعني ما ذكره ابن تيمية هنا، امتحان الناس بهذه الأشخاص بهذه الألقاب أو بالأشخاص، هذا كله من البدع. وهذا الإخوة هذه البدعة الصغيرة، يعني إبليس مقصوده هذا، الشيطان مقصوده التحريش، كما في الحديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. لا تستبعد أن تتحول هذه البدع إلى ليس مجرد ردود وكلام، بل تتحول إلى إراقة دماء، وهذا حصل في بعض البلدان. واحد من المشايخ درسنا يخبرني عن طالب علم كان موجود هنا عندنا مشهور في الإمارات وعلى خير وعلى سنة وصاحب رفق ورحمة، فلما كان في بلاده، الآن هو في بلاده، عنده محاضرة في مسجد، وجاء مبكرا فسلم عليه حارس المسجد. لما سلم عليه قال: تعرف فلان الليبي؟ هو من ليبيا. تعرف فلان؟ قال: إيش بلا فلان، حذر من فلان، هذا حارس المسجد، حذر يحذر منه، هذا احذر منه، هذا ليس مع الشيخ الفلاني، هذا يرد على الشيخ الفلاني. فابتسم في وجهه قال: تعرف هذا الذي تتكلم عنه؟ هذا هو أنا. قال: أنت؟ قال: نعم. قال: آه طيب. قال: طيب اصبر. قل راح الغرفة وجاء وإذا معه مسدس يريد أن يطلق عليه الآن. تخيل، يقول: والله يعني ثواني وانقذني الله تعالى منه بسبب دخول واحد من أهله. لما رأى واحد من الناس دخل مسجد استحى، يعني أظهر أنه يحمل هذا من باب يعني الحراسة وكذا يعني. تخيل هذه مسائل والعياذ بالله. يعني كما ذكر السلف أن البدع ما يستهان بها الإخوة، تتحول من بدعة صغيرة وكلام عادي ثم إلى والعياذ بالله نار تشتعل والعياذ بالله. وإذا الإخوة يعني على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الفتن. يعني ابن تيمية هنا ذكر هذه أسماء قال: يسوغ الانتساب إليها. وطبعا الانتساب إلى مثل هذا ليس على سبيل التعصب، لما يقول أنا حنفي مالكي شافعي حنبلي، هذا على سبيل ماذا؟ أنه درس هذا الفقه وتمكن منه مثلا فينتسب إليه من هذا الباب، ليس على سبيل إيش؟ التعصب له، وأن يمتحن الناس: إذا ما كنت مثل ما أنا عليه فأنت على باطل، هذا خطأ. حتى ذكر هنا القادري والعدوي ونحوهم. يعني طبعا هذا الانتساب أيضا ما يعني قريب من الانتساب الأئمة الأربعة، يعني أنه لازم شيخا في الزهد في العبادة واستفاد منه فانتسب إليه. لكن هذا يعني وإن كان ابن تيمية قال يسوغ التسمي بها، لكن يعني بدون تعصب، بدون افتخار، بدون يعني تفريق للأمة، وأن هذه فرقة القادرية وهذه فرقة الشافعية وهذه، لا، نعم مذاهب يعني معروفة معتبرة، لكن يعني أن تصل المسألة كما كان يوجد، يعني أن الحرم المكي كان في أربعة محاريب وكل أهل مذهب يصلون في محراب، ما يصلون خلف يعني المذهب الآخر، هذا تفريق للأمة. إلى أن أنعم الله تعالى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي دعا للسنة، وحد يعني المسلمين في صلاة الجماعة. إذن هذه بدعة يعني وفتنة خطيرة ينبغي أن يحذر منها. لذلك أنا أذكر الشيخ يعني عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى لما ألف رسالة صغيرة يعني في هذا الباب، نقل كلام ابن تيمية هنا في الكلام في يزيد بن معاوية، وأنه لا يجوز امتحان المسلمين به، وما ذكره ابن تيمية في هذا المقام. ثم قال: وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، كما في الآية، فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، قد بيّن المتقين في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال: فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين، إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إليه إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. فالأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، والثانية درجة السابقين المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربه المقربون صرفا. الله أكبر. تأمل، حتى شراب أهل الجنة يختلف. يمزج لأصحاب اليمين مزجا، يعني هذا الخمر الرحيق المختوم يوضع فيه من عين تسنيم، يمزج لهم للأصحاب اليمين من عين تسنيم، فيشعرون بطعم يعني لذيذ ورائع بسبب هذا المزج من عين تسنيم. لماذا هذا المزج؟ لأن أصحاب اليمين مزجوا أعمالهم بالمباحات، التوغل فيها والاسترسال فيها، فمزج لهم شرابهم. أما المقربون فلما عاشوا حياتهم كلها لله يشربون إذن من عين تسنيم صرفا، شرابا صرفا. قال: عينا يشرب بها المقربون، يعني شرابا صرفا صافيا، مع استمتاعهم بباقي نعيم الجنة. كم مزجنا في أعمالنا، بل من المحرمات، من المكروهات، من المشتبهات، من المباحات، لكن الإخوة من تاب إلى الله تعالى وأكثر من استغفار وسارع إلى الله وعزم أن يعيش حياته كلها لله، إن تكلم تكلم لله، إن سكت سكت لله، إن نظر ينظر لله، إن صمت إن أعطى إن منع إن أحب إن أبغض، هكذا يتعامل لله، ينوي دائما النية الحسنة، ويستغرق غالب أوقاته في ذكر الله تعالى، في العلم النافع، فيما يقربه إلى الله، في عبادة الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا المقام العظيم. قال: وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله تعالى فهو من أولياء الله. والله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأوجب عليهم معاداة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إلى آخر الآيات في هذا. فقد أخبر سبحانه أنه ولي المؤمن، أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنين. قال: نعم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال: وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة، سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن. كان ابن تيمية يقول: عبرة بالحقائق وليس بالأسماء. ربما مسكين تسمى الواحد باسم لأن نشأ مع جماعة فأطلقوا عليه اسم، لكن هو ما له في هذه الفرقة مثلا، هو مؤمن يحب الله ورسوله والصحابة ويتبع هديهم ويتعبد لله ويسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما تؤثر في هذه النسبة، ربما تنطلي على هذه النسبة لجهله مثلا. فهذا ما يعني أنه يكون خارج عن السنة وخارج عن ولاية الله تعالى. قد قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى أن قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم. فالعبرة بالإيمان والهجرة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة. يعني أين من يصر على التعصب وعلى الشدة في مثل هذه المواقف من هذه الأحاديث؟ أين هم من هذه الأحاديث؟ أما تكفي رابطة الإيمان بالله برسوله وعلى منهج سليم؟ إذا اختلفنا في أشخاص أو في مسائل فرعية هذا ما يعكر الخلاف أو ما يعكر الصفاء والأخوة بيننا. قال: وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وهذا الذي يحصل. لما تسأل: يا فلان أنت لماذا ما تكلم فلانا وما تسلم عليه أو لماذا تحذر منه؟ يقول: سمعت عن فلان أو عن مجموعة أو عن طلاب أو عن كذا أنهم يقولون فلان يقول بكذا. ثم لما يلتقي به ويسأل يعني أبدا يكون الأمر يعني ظن وهوى. هذه الخلافات الإخوة غالبها والله يعني غالبها والله الإخوة مبني على هوى كما ذكر ابن تيمية وحسد في النفوس. وإلا والله لو تجرد المسلم لهذه النصوص كيف يليق أن كيف يتجرأ أن يهجر أخاه أو يحذر من أخيه ويعرف أن أخيه على السنة بالجملة؟ كان يخالف في بعض المسائل هي مسائل فرعية لا علاقة لها بأصول الدين ولا بالمنهج الحق أبدا. خالف في شيخ فلاني أو في مسألة فلانية في تبديع أو غير ذلك، فهذا ما يصل إلى أن يعادي بعضنا بعضا أبدا. قد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. يعني أقل الأخطاء في هذا، شوف، يفضل من يوافقه على ما هو عليه وإن كان غير أتقى لله منه، هذا من النقص لكن ممكن يقع هذا. أما أن يحصل الهجران فيما بينهم فهذا أمر عجيب والله. يذكر يعني طلاب في الجامعة في المدينة يمر بعضهم على بعض ما يسلم بعضهم على بعض، يدرسون السنة ويدرسون الشريعة، لماذا هؤلاء مع الشيخ الفلاني وهؤلاء مع الشيخ الفلاني؟ فهذا في الحقيقة مما نسأل الله تعالى أن يرفع هذه الفتنة وأن يؤلف بين قلوب المسلمين ويصلح ذات بينهم. قال وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة؟ ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاً، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسباً إلى الشيخ عدي. ما ننسى هذه الرسالة لجماعة الشيخ عدي. نعم. ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن؟ تخيل إذا كان ابن تيمية يقول هذا الكلام في جماعة قد ينتسبون إلى شيخ طائفة، ومع ذلك يقول يعني ما ينبغي أن يكون بينكم خلاف، بينكم بين المسلمين خلاف. قال وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به؟ ومن أعظم ما ترك في هذه المسألة هذه الآيات والأحاديث في تواد المؤمنين وأخوة المؤمنين، أخوة الدين، هذه أخوة الإيمان. لو تواجه هؤلاء بهذه الأحاديث ما يكون عندهم جواب. لذلك تلاحظ في رسالة الشيخ عبد المحسن العباد رحمه حفظه الله، فالرسالة التي ألفها في رفقا أهل السنة بأهل السنة، والرسالة التي ألفها في آداب اللسان والكلام كذا ما أذكر اسمها، ذكر فصولا طويلة في هذه الأحاديث والآيات، وإن كانت معروفة لكن ينبغي أن يذكر الناس بها، بل حتى طلاب العلم ينبغي أن يجلس الواحد مع نفسه ويحاسب نفسه مع هذه الأحاديث والآيات. قال فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا كما جاء في الحديث. وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى. فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. طبعا هذا لولي الأمر. وكذلك من اعتقد أن أحد من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. تأمل، هذه كلها من البدع التي وقع فيها بعض المتصوفة. فالآن ابن تيمية يظهر هنا تشديده، كما بيّن جانب الأخوة والمحبة يبين ما يميع، يبين العقيدة، يبين السنة. وهكذا نحن نقول في مثل هذه المسائل، فنحذر من أهل البدع، نحذر من هو واضح في البدعة في مخالفة المنهج الحق. دين الله أعلى من كل أحد. أما أن يحصل خلاف بين طلاب العلم على طلاب علم مشايخ فيهم خير وفضل لكن وقع بينهم خلاف، هذا ما يليق أن يكون سببا في الافتراق، وهذا هو الواقع للأسف. قال لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج يسوغ الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر، يجب قتله. وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب نهي عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف، تخيل وأكرم المتقون من جميع الطوائف، كيف يتصور هذا؟ أن يكون عنده تأول، فيكون عنده بدعة لكنه متأول وما يعادي وما يقاتل أهل السنة، فهذا يكرم. ما إيش تقول في النووي وابن حجر؟ طيب عندهم تأويل للصفات وعندهم، لكن ما عندهم هذا العداء أو هذا، بالعكس كانوا يعظمون القرآن والسنة. كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلح أمر المسلمين. هذه في الحقيقة قواعد ينبغي مراجعتها، يعني قليل ما تذكر مثل هذه المسائل، فهذا الكلام لابد أن يعني ينتبه له من ابن تيمية رحمه الله تعالى ويظهر. ويجب على أولي الأمر، وذلك تأمل يعني مر معنا كيف كان ابن تيمية يتعامل حتى مع الأشاعرة، كيف يتعامل معهم في المناظرة التي عقدت، كان يحترمهم وكان يقدرهم لماذا؟ لأنهم قبلوا النقاش، قبلوا، ما كانوا معتدين، فقبل هذا منهم أكرمهم. إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف. قال: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة، هذا قرأنا، نعم، ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله ليس ببدعهم، لا، وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس مواقيتها وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات، والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروع، كذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، مثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شوف ابن تيمية يتكلم عن أفق واسع عظيم، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الإحسان، وين هذا من تضييق للأسف بعض طلاب العلم يخالفك ويبدعك لأجل أنك خالفت في شيخ معين ولا في مسألة فرعية؟ شوف الفرق بين النظرين. قالوا: مثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، مثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله مثل صدق الحديث، وذكر بر الوالدين، صلة الأرحام، يعني الإحسان إلى الجار والزوجة، والعدل، المكارم، الأخلاق، وذكر من المنكرات الشرك هذا أعظمها، وتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر الكبائر، الغصب بالربا، الميسر، بيوع المحرمة، ما حرمه الله تعالى، أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، يروي الأحاديث التي لا يعلم صحتها ويصف الله بصفات لم ينزل الله تعالى لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم، وكذلك نفي الصفات مثل قول الجهمية ليس فوق العرش ولا فوق السماوات وأنه لا يرى في الآخرة، وكذلك العبادات المبتدعة مثل أنه شرع لهم عبادة الله تعالى وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، فإن الله شرع العباد المؤمنين عبادات فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها. قالوا شرع لهم صلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله تعالى واسجد واقترب. ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون، فهذا يعني وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنه ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه ويقرأ فجعل يستمع لقراءته، فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك، فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، وقال لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشائخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم، وهو سماع المشائخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ علي بن مسافر والشيخ أبي مدين غيرهم من المشائخ رحمه الله. أما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف المكاء الصفير والتصدية التصفيق باليد، فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشائخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه، وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس. طبعا ابن تيمية ذكر هذا الكلام المتقدم للإنكار على المتصوفة الذين ابتدعوا يعني هذه الاجتماع على سماع يعني الأناشيد التي غالبا ما يكون فيها يعني غلو، ثم كذلك يعني يضرب فيها بالدوف ويكون فيها الغناء ويتقربون إلى الله بهذا. طبعا الإشكال هنا في أنهم يتخذون أيضا هذا الأمر عبادة، يعني أنه يؤجر صاحبه هذا مجلس ذكر، فهذا مما لم يشرعه الله تعالى، هذا من البدع في دين الله. قال وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه أو حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، الصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، شوف كيف خطاب مباشر من الله بدون واسطة جبريل. وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين. فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وهذا هو الوارد عن أكثر السلف رحمهم الله، تكفير تارك الصلاة. يعني كما نقل غير واحد من التابعين أو بعض التابعين إجماع الصحابة على هذا، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. وقد اتفق المسلمون على أن لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا لغيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذلك الصلوات الليلية مثل المسافر والمريض وعند المطر. قد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم، فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل. انظر إلى خشوع الطمأنينة. فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك ومحدث أو أجنب، يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب، يمسح به وجهه ويديه ويصلي، ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله، وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الإخوة حكم تأخير الصلاة عن وقتها في الإسلام، أن الذي يؤخر الصلاة عن وقته يستتاب، وإذا أصر أنه يترك الصلوات هذا يقتل. هذا عند عامة أهل العلم، اختلفوا في قتله هل هو قتل ردة أو حد ويبقى على الإسلام، لكن يعني هذا حد تأخير الصلاة عن وقتها، لأنه يعني من الصلاة عمود الدين. قال: فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن. وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، كقوله تعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واستعينوا بالصبر والصلاة فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها، كما ذكر في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عن لغوهم معرضون، إلى أن قال ماذا؟ قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذلك يكون قد انتهى من هذه الرسالة، تأمل في نصح ابن تيمية، يعني استرسل في موضوع الصلاة استرسالا تشعر بحرقة قلبه على ما عظم الله تعالى، يكتب بإخلاص وتجرد رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من المجلد الثالث، وإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله في المجلد الذي بعده. لكن ما أدري الإخوة الأسبوع القادم احتمال تكون دورة تنظمها دار الشؤون الإسلامية أسبوع جاي هذا. أي نعم، أعلنوا عنها شيء ولا؟ لأن أنا ما أدري، كان أخبروني أسبوع هذا بعدين ممكن أخروها، الله أعلم. فإن شاء الله ممكن الشيخ إبراهيم يتواصل معكم في الواتساب. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.